راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في درس جديد مع الآداب والحقوق. وكنا نتحدث عن حق الولد على والده، وبلغنا الآن إلى حق حقيقة، وقلنا أن ما نبذره سنحصده، وأن هذا حق للأبناء، لأن مسيرة الحياة للأبناء كلها يرسمها السبع سنوات الأولى، والتفريط في السبع هذه معناها أننا ندمر الإبن في مستقبل السبع الثانية والثالثة والرابعة. الإبن في سن سبع سنوات يؤمر بالصلاة، في سن سبع سنوات يؤمر إلى العاشرة. لو فرطنا في هذا مثلا فإننا نفرط في حق له، لربما دمرنا مستقبل الصلاة في حياته. وأبدأ الآن ببعض حقوقه. أولا، الحرص على تعليمه للعقيدة السليمة. من أخطر ما يواجهه الأبناء أن يعظموا غير الله، وأن يخافوا غير الله، وأن يعذبوا أو أن يحبوا غير الله، وأن يرغبوا إلى غير الله. إن بعض الأبناء لا يعرف الله حق المعرفة، مع أن الله خلقه بفطرة إيمانية صافية سليمة، كل مولود يولد على الفطرة. إن وضع السياج دون عقيدته أن تلوث من أوجب واجبات الأبوة ومن أحق حقوق البنوة. ولذلك تعظيم جناب الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيم جناب الله منهج تربوي ينبغي على الآباء والأمهات أن يكون، كما قلنا قبل ميلاده نقول بسم الله حتى لا يتسلط عليه الشيطان، ثم نبدأ بتعظيم الله. بعض الأبناء الآن يخاف من أبيه أكثر من ربه، ويختفي بالجوال وبالألعاب التي بها محظورات، يختفي بها عن عين أبيه، لأنه يستخفي من عين أبيه أكثر من خفائه من عين ربه. البعض منا يحب والده ووالدته أكثر من ربه، مع في أسئلة للفطرة ترتقي بالفطرة. من الذي خلقني؟ الله. لماذا خلقني؟ لعبادته. ما هي العبادة؟ وأبدأ أتحدث مع أبنائي، أنت لو تحبني أكثر من ربي ومن نبيي أنت بذلك ينقص إيمانك. الذي خلقك هو الله، الذي رزقك هو الله، الذي أوجدك من العدم هو الله، الذي يسعدك هو الله، يرزقك هو الله، يحييك هو الله، يميتك هو الله. فلا تحب إلا الله، ولا تخف إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعن إلا بالله. كل هذا يجعل معين التوحيد في نفس الابن يرتقي، ويبدأ فعلا يعاملك أيها الأب وأنت أيتها الأم بما يجب لكما طاعة لله، ليس خوفا منكما ولا رجاء لكما. فليس بيد الأم والأب مستقبل ولا عيش. يا بني، نبضة من الحياة لا أستطيع أعطيك إياها. الخلق جميعا بأطبائهم لو أتوا لكي يزيدوا حياتك ثانية ما استطاعوا. لو يعطوك رزقا لم يرده ربي ما وصل إليك. يا بني، الرزاق هو، الرب هو، الحي هو القيوم. وأبدأ ربي أبنائي على الأسماء الحسنى والصفات العلى لله، فأحصيها، أعلمهم، أربيهم كيف يدعون الله بها. بهذا حق لهم يخرجهم عباد صالحين. ومعظم انفراط الأخلاق والحقوق التي في حياة بعض الأبناء هي لأنهم ما ربوا على العقيدة السليمة. لماذا يذهب إذا كبر إلى ساحر؟ لماذا يخاف من شرطي المرور أكثر من خوفه من الله الغفور سبحانه؟ لماذا يخون ويكذب ويتمنى أن يختفي في الظلام؟ أين الذي خلق الظلام؟ تربيته على تعظيم الله وتعظيم جناب الله يخرج لنا جيلا مؤمنا وابنا صالحا. بعضهم إذا خاف قال سأخبر والدي. الأبناء يلعبون، يا ويلك من أبي، ويل لك من أمي. طيب وين أين ويل لك من ربي إذا خنته سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إذن عندما علم الحبيب، علم ابن عباس يا غلام وعمره ما تجاوز 6 سنوات أو أكثر بقليل، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. والله إن هذه الوقفة لو تقول احفظ الله يحفظ تحتاج إلى دروس تعليم الابن أن يحفظ الله، ليحفظ أوامره. احفظ الله في سمعك، في بصرك، في خطاك، يحفظك. وإذا لم تحفظه من يحفظك؟ ولو أردت أنا أن أحفظك ما استطعت. أنا أحتاج يا بني إلى من يحفظني. جميل هذا التعليم من حبيبنا عليه الصلاة والسلام للتوحيد. أيضا تعليم الابن على تعليمه القرآن وأن يتخلق بأخلاق القرآن. وأقول للأبناء للآباء، جميل أن يكون من أبنائك حافظا، جميل أن تكون عزيزا في قومك، ليس في قومك في الدنيا إنما في الآخرة، يوم أن تدعى لتلبس التاج، الله أكبر حفظت ابنك. لكن أنا أدعوك وأنت تدعوه إلى حفظ القرآن أن تدعوه برفق وأن تدفعه برفق، لا أن يكون بالبطش، فإن البطش لا يمكن أن يجعل القرآن مستقرا في قلب الابن. والبعض يحب القرآن لكن طريقة دفعه لأبنائه للقرآن دفع غير تربوي. حببه، شوقه، قل أنت ترتقي بالقرآن لأن قارئ القرآن يرتقي، أنت من أهل الله فإن أهل الله وخاصة أهل القرآن، فتعليمه هذه من الحقوق له. أيضا الحرص على تعليمه فرائض الدين والحلال والحرام من صغره. ولذلك الصلاة، مروا أبناءكم للصلاة لسبع، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لاحظ سبع، مع أن الصلاة ليست واجبة عليه إلا عند البلوغ، هو يؤمر سبع وقد يعيش سبعا أخرى والصلاة ليست واجبة عليه، ويضرب وهو ابن 10 ولما يبلغ بعد، مع أنه بقي على البلوغ لربما 5 سنوات، ومع ذلك لماذا يضرب؟ لأنها الفارقة بين الإيمان والكفر، ويخشى عليه أن يتركها إذا كبر سواء جحدا أو تساهلا، فيخشى عليه أن يكفر. فليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلاهي. تربيته على حب الصلاة، وهنا أؤكد على حب الصلاة، وهي لها علاقة بتربيته على حب الله. فمن أحب الله عقيدة سيحب الوقوف بين يديه. حببوهم 3 سنوات، صل من 7 8 9 10 وأنت تحببه في الوقوف بين يدي الله. بعد ذلك لن يستطيع أن يترك الصلاة لأنها صارت ربيع قلبه وقرة عينه. ولا بد أن يراك أنت تؤدي الصلاة حتى يحب الصلاة، وتراك أنت تحبين الصلاة لا تؤخرينها. ولذلك كان من حقوق الأبناء أن يتربوا على الصلاة خاصة، أيضا على تعاليم الدين، وذلك بترك الحرام. ترك الحرام، إذا رأى حراما الله يراك يا بني، ولا نخوفهم من الله خوفا يفرط فيخرج محبة الله من قلوبهم، ويعتقدون أن العبادة مبنية على الخوف، على الحب والخوف والرجاء، وهذه أركان العبادة. ولذلك عندما أكل الحسن أو الحسين تمرة وجعلها فيه قال الحبيب له كخ، أي أنها أسلوب تقدير لهذا الحرام لأنها صدقة، وهذا واجب. والذي لا يربى على هذا في صغره يخشى عليه ألا يعرف هذه التعاليم في كبره. وبعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. نعود من جديد ونتحدث عن حقوق الولد على أبيه وأمه. ومن الحقوق أيضا أن تعودهم على شعائر الإسلام، بل وتحملهم مسؤولية أن ينقلوا هذا الدين، وأن يكونوا دعاة بأخلاقهم. في بعض فصول الطلبة وهم صغار طالب يقول: هذا حرام، لا يجوز هذا، وبعضهم يأتي بفسحته ويعطي صديقا له جزءا منها أو كلها، وهو سعيد بهذا لأنه ربي على الكرم، ربي على السخاء، وربي على الحرام، ليس ربي على العيب. العيب قد يكون أمر غير سائغ لكن ليس محرم، إنما على الحرام وعلى المندوب وعلى الذي يرضي الله. فتعويدهم على ذلك أمر واجب. ولذلك يقول لقمان عندما يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني، نحتاجها في كل بيت، نحتاج في أن ينادي الابن الوالد والوالدة بدعاء البنوة أبناءهم: يا بني، لا يا بني، بدون الإفراط في التأديب والقسوة. فإن بعض الآباء صراخ وبعض الأمهات صراخ، حتى أن بعض بيئات البيوت بيئات طاردة وبيئات لا يربو فيها خير ولا يتربى فيها سليم معافى من هذا النزر أو هذا الحدة. لذلك نقول للآباء: ربوهم على شعائر الإسلام بتحبيب، حببوهم. وهنا وقفة: لن يحبوا الفضائل والقيم التي تحملونها حتى يحبوكم ويروا هذه الفضائل فيكم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لذلك ما أجمل أن يكون هذا ديدن الأب والأم في البيت، تربية على الفضائل ونحن نمارسها. أيضا منها الحرص على التعليم الآداب والأخلاق الحسنة والحميدة، آداب الطعام، آداب الخلاء في دورة المياه، آداب اللباس، آداب النظام في البيت له أدب، ترتيب الاحتياجات في البيت. بعض البيوت فوضى، وبعض الأطفال يقوم من فراشه دون ترتيب، وبعضهم يبحث عن الشيء وقد أضاعه لأنه غير مرتب، وبعضهم غير نظيف في نفسه، فإذا أرادت أمه تدعوه للاغتسال قامت حرب في البيت. هذا كله خطأ في التربية في الأولى. فلما فرطنا في البدايات فإننا سنصل في النهاية. كذلك بعضنا يجد أن الصغير يرفع الصوت على الكبير، وبعض الأبناء في البيت يقول يا بني يا أبتي علمه الأدب فيتأدب معي فإني أكبر منه وأسن منه. تأمل في لقمان عليه السلام وهو يقول لابنه ولا تصعر خدك، يعني لا تتكبر على الناس، وعندما أيضا ولا تمشي في الأرض مرحا، خل مشيتك متواضعة. وكذلك أن يتأدب مع الناس الكبير، بعضهم لا يحترم إلا من كان من جنسيته أو من أرحامهم ما غيره، فلا يهتم بتوقير الكبير والاحترامه. اعلم أن الناس إذا قالوا لابنك يا قليل الأدب فإنهم لا يشتمونه هو، إنما يشتمون من رباه غالبا. فإن معظم الأبناء نتاج لزرع الأبوين، فمن حقهم ألا نضيعهم حتى لا يضيعونا. إذن ما أجمل أن نعلم، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. بعض البيوت تمر عليها حرب داخلها، وبعضهم همس داخلها وسكينة وطمأنينة. إن خديجة رضي الله عنها أعطيت بيت في الجنة من قصب من لؤلؤ، لا صخب فيها ولا وصب، لأنها كان بيتها ساكن ومطمئن، وهي تربي أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معهم. علي كان في البيت، وزيد كان في البيت، واحد أبنائها من زوجها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البيت، ومع ذلك في البيت في سكينة. وما أجمل أن نربي الأبناء على هذه السكينة، وهذا مشروع يتفق عليه الأب والأم. أيضا من الحقوق الإنفاق على الولد على ما يحتاج من غير سرف ولا تقتير. ومن أكبر ما يهدم الأبوة والتربية البخل، فإن الأب أو الأم إذا كان أحدهما شحيحا بخيلا فمهما بلغت الآداب التي تسوقها إلى أبنائك فإن القلب أمامها مغلق. تربية الابن والأب يقول إني أجمع الدنيا لكم، طيب يا أخي إما تنفقها علينا في حياتك، وإلا يا أخي روح إلى الآخرة وأعطناها ميراثا نأخذها. هذا طبعا دعابة. ولذلك لا بد أن يتمتع أبناؤنا بالحياة، لكن بالميزان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا بد أن يترفهوا ولا بد أن يسعدوا بوجودنا نحن في الحياة معهم. ليس من 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 الحق ولا من الصدق ولا من الواقعية أن نعيش أبناءنا في قطر من العيش بدعوى أني سأشتري بيتا لهم. طيب إذا رحلت طفولتهم من أين تأتي بطفولة؟ يحتاج لعبة، يحتاج حلوى، يحتاج نزهة، يحتاج إكرام، يحتاج إلى أن يكون في أوساط الناس كمثله. ولذلك أيضا وإياك والسرف، فإن السرف لربما يفسد أخلاقهم. النعيم لا يدرك بالنعيم، ولربما تموت يوم تموت ثم بعد ذلك لا يستطيعون العيش، لأن الذي كان يغدق عليهم قد مات والآن أغلق الباب. توازن، فلا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، وحاول الإكرام، جانب الإكرام أن يكون أكثر. أكرمه وفاجئهم بالهدية، وفاجئهم بالعطية، فيعيشون متوازنين لا ينظرون إلى نعم الله التي في أيدي غيرهم. فإنهم إذا نظروا خرجت بالالتفاتة هذه هي مستوى خروجك أنت أيضا من قلوبهم. ولذلك دائما يتغير أخلاق بعض الأبناء فقط بماذا؟ يتغير بعض أخلاق الأبناء بمجرد الإكرام، يعطيه شيئا كان يتمناه ويفاجئه به، فإذا هو ينقاد إلى أبيه من جديد ويعود ويحتضن والده. وما أجمل هذا الموقف من الأبي على أبنائه. أيضا حمايته مما يهدده ويؤذيه، وذلك أن بعضنا أحبابي قد وضع في يد ابنه قنابل تنفجر يؤذيه. بعضنا يعطي السيارة لابنه وهو لم يحسن القيادة، وهذا يسبب له حادثا فقد يكون معاقا أو يموت. وهناك ضرر آخر غير الحسي، وذلك أنه لربما وضع في يده آيباد أو جهاز جوال وثم فتح له هذه الشبكات المفتوحة على المصاريع، فألحق بفطرته الأذى وألحق بأخلاقه الأذى. ومن هنا نقول للآباء والأمهات، حبكم للأبناء لا يعني ذلك أن تطاوعوهم. فأحيانا أقول لابني لا، ودائما في قواعد التربية إذا قلت لا لابد أن تعللها، لا لأجل كذا. أما لا المجردة من التعليل تجعل الابن يتمنى أن تغيب عنه ليمارس هذا، أو أن تموت عنه ليأخذ حريته. جميل أن نقول لا لأني أخشى عليك يا بني كذا، وسمعت من الأخبار كذا، محبة وشفقة. أنت لو طلبت مني شيئا ينفعك والله لن أتراجع عنه، وجرب أطلب شيئا ينفعك، لكن الذي يضرك لا يجوز لي أن أضيع رعيتي لأني سأسأل عنك وأنا أحبك. وكلمة أنا أحبك يجب أن يستمع إليها الأبناء دائما، يستمع إليها الأبناء دائما، لأن بعضنا يتوقف عن كلمة أحبك بعد ماذا؟ بعد أن يبلغ الابن، أن يبلغ الابن درجة، أن يتجاوز مرحلة المتوسطة أو يبلغ المراهقة، تتوقف معي أحبك فتتصحر روحه. نواصل بعد الفاصل بإذن الله، أستودعكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لابد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا نتكلم عن حماية الابن، وقلنا الحماية قد تكون حسية وقد تكون معنوية. الحسية من ما يضره، والمعنوية مما يضره أيضا في دينه وفطرته من الأجهزة وغيرها. أحيانا يكون الحماية أيضا بأن تحصنه من عدوه الأزلي، وذلك أنك تجد أطفال صغار وبعض الأبناء وبعض البنات يعيشون حياة من الاكتئاب والقلق والضجر والضيق، سببها تسلط العين، والعين كما قال الحبيب حق، ومعنى حق يقين، وكل منا معرض لأن يصاب بهذه العين، إلا ذاك الذي حفظ له الله بأوراده أو تحصن بذكر ربه. بعض الأبناء لربما يغفل، قد يوهب جمالا، قد يوهب نعمة بادية، قد يوهب صحة جميلة، فيخرج بعض الأبناء دون أن يحمى. فمن حقوقهم أن تحميه، أنت تحميه من السقوط من علو، تحميه من الجوع أحيانا، تحميه من البرد باللباس، لكن أما تحميه من شياطين الجن والإنس؟ الذي قال الله في شياطين الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وأن أكثر ما يدخل هذه الأمة القبر العين. جميل أن ترقيه وأن تعلمه الرقية بعد ذلك، والرقية أيها الأحباب تحصين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل، أباكم إبراهيم وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. جميل أن نعلمهم أذكار الصباح والمساء، جميل أن نعلمهم قراءة آية الكرسي عند النوم فإنه لا يقربهم شيطان، جميل أن نقول توضأ قبل أن تنام فإنه لا يزال عليك ملك أي حامل لك ما دمت قد ذكرت الله، جميل أن نذكرهم بقراءة المعوذات بعد كل صلاة وعند المغرب وعند الفجر يرددونها ثلاثا لتقوى هذه الحصانة عند استقبال الليل وتوديع النهار. جميل والصغير أن تضع يده قبل خروجه وقد بدا في حلة جميلة في حفلة ذاهب أو غيره، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو أن تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وتنفث عليهم. بعض الأبناء ترك الدراسة ويشعر بضيق، وترك بعض البنات الزواج أو طلقت كثيرا لعل بها عين كانت قد لزيمتها ولم ترق بعد. نرقيهم ونعلمهم الرقية، لأن الأصل في الرقية أن يرقي كل واحد منا نفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه وأنت مضطر. نعلمهم، وبعض الأبناء يقول والله ما علمني والدي ذلك. والعجيب تجد في بعض البيوت منكرات ومعاصي ولم يقرأ في هذا البيت سورة البقرة، يقربه الشيطان. والحبيب يقول للبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. إذن أيها الأحبة، من حقوقهم ومن الوصايا أن نعوذهم بالله لنحميهم، ومن الصور أيضا دفع الأذى عنهم. ودفع الأذى عنهم أحيانا بعضنا يشتري ألعاب خطرة على الأبناء، هذا سقط من المرجحة فسقط على رأسه، هناك أسباب للحفاظ عليهم. وتفريط الأبوين، بعض الأمهات تخرج إلى جاراتها وتغلق الباب على أطفال صغار، هذا يذهب إلى المطبخ وهذا يسكب على نفسه ماء وهذا يذبح يده أو يقطع يده، هذا كله ستسأل عنه يوم القيامة، لأن بعض الناس عنده غير مبالاة، لا مبالي، فيلحق الصغار هذا الأذى. حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يخطب عندما دخل الحسن والحسين وهما يهرعان ويركضان إلى جدهما ويسقطان، قطع الخطبة ونزل وحملهما وقرأ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رحمة بهما من أن يسقط السقوط. وليس لا أدعو إلى الوسوسة في ذلك أنك لا تريد أي خطأ أو يقع، لا، لكن أنا أدعو لعدم التفريط في ذلك، وهذا من حق الصغار على الآباء. ولذلك أنا ألاحظ الأيام هذه أن في بعض البيئات من يسند حماية الأطفال إلى خادمات، أو يسند حماية الأبناء إلى جارات أو إلى حاضنات، وقد تكون هذه البيئات كلها ليست مأمونة، وبعض الأمهات فيها حرص زائد على ابنها، وفي بعض الأبناء في بعض النساء فيها تفريط زائد على أبنائها، فتجد أنها أنه لربما تجد بعض الأبناء كوية في كل طريق، ووجهه رقعة من الخدوش والخرابيش، والدماء تسيل من ركبتيه، وتجد أنه غير نظيف في نفسه. هذا كله يعادي، أو هذا كله يخالف الحق اللازم الشرعي لحماية الابن من الأذى. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يصبر لما رأى أذى لحقهما، فقال عليه الصلاة والسلام: فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. والله إن هذه اللمسات الجميلة تلاحظ أنها يرثها الأبناء من الآباء ومن الأمهات، لمسة الرحمة. ولذلك تجد أن بعض الأبناء يحب إخوانه ويرحم الصغير من إخوانه، ويخشى على البنت بالذات لأنها ضعيفة. ورث هذا من أين؟ والبعض ضرب وركل وصراخ ونزاع ومشاحنات، ورثت من نفس البيت لم يروا رحمة. فكان عليه الصلاة والسلام: إنه الرحمة للعالمين. أيضا من حقوقهم في حمايتهم من الشر أن نقوي الخير عندهم، وذلك أن نصحب أبناءنا في خلطة جميلة بالصالحين. اختيار الصديق والجار والذهاب إلى ذاك إلى روضة من رياض الجنة، إلى محاضرة، إلى اجتماع أسري جميل، اصطحاب الابن، لأن الابن لا يصح والبنت أن يغلق عليهما الدار بقصد الحماية. فإن الحماية ليس معناها أن تمنع الأبناء من أن يروا الكون والناس ويختلطوا بالناس. فإنه يوم الأيام بعض الأبناء الذين طال حجبهم عن الناس، إذا خرج للناس، إذا هو يصدم صدمة ثقافية فكرية حضارية، سميها ما تسميها، يصدم لما يرى من الناس: هذا عندكم وكيف يفعلون بكذا. لا تبعد أبناءك عن هذه البقعة الجميلة، واعلم أنه لا بد للابن أن يسمع الشر وأن يرى أهل الشر، وأن يختلط أحيانا اضطرارا ببعضهم في المدرسة وفي السوق وفي غيره. لا بد أن يعرف الشر وأن يتحصن من الشر، وهذا دورك أيها الأب. ولذلك ما أجمل أن يذهب الإنسان إلى تلك البقع الجميلة، بعض الجلسات الجميلة، بعض الجلسات الجميلة التي فيها مسابقات ثقافية، وبعض ما شاء الله الجيران لهم جلسات إيمانية، وبعض الأسر تلتقي في الاستراحات وفي المنتزهات الجميلة. وجميل أن يكون هناك المسابقات الرائعة الراقية الجميلة التي تنمي العقل في الأبناء وتجعلهم يتشوقون إلى بناء العقل، لأن الأجهزة التي معهم غالبا هذه تسحرهم بعيونهم، لكنها تسبب جفافا في قلوبهم وعقولهم. هنا موقف جميل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مواقفه جميلة. عندما كان يسأل الصحابة إذا اجتمعوا، يسألهم عن النخلة، عن الشجرة التي لا يسقط ورقها، وثم بعد ذلك اتضح أنها هي النخلة. هذه الأسئلة الجميلة التي تجعل صراع، أو أقصد تلاقح في ذهنه مع ثقافة من يعلمه، وكذلك العصف الذهني الجميل الذي يربي هذا الابن على الخلطة. كذلك أبناء صالحين، يعني الأسر التي تربي أبناءها على الخير والصلاح تحتاج إلى أسرة أيضا تحمل نفس الهم، وأن يلتقي هذا بهذا، وهذا يخرج لنا جيلا لا يتكسر، قويا يستطيع الخطاب، ولديه مخزون لغوي، ولديه حصانة فكرية، بل ويستطيع أن يدعو للخير. فإننا يجب أن نربي أبناءنا ليس على أن يحفظوا أنفسهم من الشر، بل يجب أن نقول بعد حفظهم لأنفسهم من الشر أن يتعلموا الخير، ثم يجب أن يحملوا هم هذا الخير الذي في صدورهم لينقلوه للناس، لأن أكبر مانع للشر من دخول أفئدتهم أن يحملوا شعلة الإيمان في قلوبهم ليضيئوا بها بقعا سوداء في حياة من يخالطون. وفي الختام أقرأ قول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكر الله لكم استماعكم، وإلى لقاء بإذن الله في درس قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية.